الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نبدأ حيث كنا قد وقفنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الصلاة على الركن الثالث من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة مرتبة تامة، وهي ركن في كل ركعة، وفيها 11 تشديدة، أولها اللام في الله، وآخرها التشديدتان في ولا الضالين. فإن ترك تشديدة واحدة أو ترك حرفا عمدا ولم يأتي بما ترك منها لم تصح صلاته، إن انتقل عن محلها بأن ركع ولم يأتي بما ترك عمدا. أما لو تركه سهوا لغت الركعة وقامت التي بعدها مقامها كما يعلم مما يأتي، ويلزم جاهلا تعلمها كبقية الأركان. فإن ضاق الوقت عن تعلمها لزمه قراءة قدرها من غيرها في عدة الحروف والآيات من أي سورة شاء، فإن لم يعرف إلا آية من الفاتحة كررها، أي الآية بقدرها أي الفاتحة، وإن كان يحسن آية فأكثر من غير الفاتحة وآية فأكثر منها كرر الذي من الفاتحة بقدرها، لا يجزئه غير ذلك، ذكره القاضي. قال الحجاوي: فإن لم يحسن إلا بعض آية لم يكرره، وعدل إلى غيره سواء كان بعض الآية من الفاتحة أو من غيرها. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، لأن للقيام بدلا وهو القعود، بخلاف القراءة
الركن الثالث قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة ركن عند جماهير العلماء، أولا لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذه الآية نزلت في الصلاة، وأقل المتيسر بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ولما جاء في الصحيح: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. والفاتحة ركن في كل ركعة كالقيام، ركن في كل ركعة كالسجود، ركن في كل ركعة. وقوله: وفيها 11 تشديدة، يعني الفاتحة، فلا بد من إظهار الشدات حتى لا تؤكل الحروف فتكون الفاتحة ناقصة، فإن كانت ناقصة بطلت الصلاة. ولهذا يذكرون الشدات، أولها اللام في الله، من قولهم على المذهب أن البسملة ليست من الفاتحة، وفي رواية أن البسملة من الفاتحة. فالحمد لله لله، هذا الشدة الأولى، وآخرها التشديدتان في ولا الضال، شدة الضاد وشدة اللام، ولا الضالين. والفائدة في هذا أن الإنسان لو قرأ ولم يشد قال: الحمد لله رب العالمين، لم تصح الصلاة. لو قال: رب العالمين، لم تصح الصلاة. لابد أن يقول: ربي، نعد مع بعض: الحمد لله، ربي، مو ربي، ربي، الرحمن، أي ثالثة، الرحمن، مو الرحمن، الرحمن، الرحيم، مالك يوم الدين، بشدة، يوم الدين، مو يوم الدين، يوم الدين، إياك، مو إياك، إياك خطأ، إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، مشدد، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، صراط
اللام في الذين مشددة. لو قال صراط الذين، الذين هذه مشددة، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هذه العاشرة ضال، هذه الحادية عشر وفيها إحدى عشرة تشديدة على المذهب أن البسملة ليست من الفاتحة. وقوله لو تركه سهوا لغت الركعة، انتبه لهذه، قوله أو ترك حرفا عمدا ولم يأتي بما ترك منها لم تصح صلاته. طبعا العمد واضح أن الصلاة ما تصح، تبطل الصلاة، لأنه يتعمد اللعب بآيات كتاب الله جل وعلا. فلم تصح الصلاة إن انتقل عن محلها. إيش محلها؟ مثلا لو أن رجلا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين، فسمعه رجل بعيد والإمام يقرأ، على ما جاء وقرب منه لينبهه إذا به قد أنهى الفاتحة ودخل في قراءة سورة أخرى، فلو قال له إياك نعبد وإياك نستعين لا يصح أن يرجع. لماذا؟ لأنه انتقل عن محلها. المقصود بمحلها محل القراءة وهي القيام، فركع خلاص الآن ما ينفع. يقول أنا قلت لك إياك، طيب أنت قلت لي بس بعد ما ركعت أنا ما مداني، بأن ركع ولم يأتي بما ترك عمدا. أما لو تركه سهوا، يعني إذا تركه عمدا بطلت الصلاة سواء كان منه أو بعد التعليم. أما لو تركه سهوا لغت الركعة وقامت التي بعدها مقامها، كأن الركعة غير موجودة. كيف ذلك؟ لو أن الإمام صلى وقال إياك نعبد وإياك نستعين، أو الحمد لله رب العالمين، أو رب العالمين مثلا، فجاء رجل متأخر فأدركه في الركعة الثانية وهو يقول رب العالمين، فقال له رب العالمين، فقال رب العالمين، فتنبأ أنه في الركعة الأولى ما قرأها خطأ، فالركعة الأولى مبطلة باطلة، فيعتبر هذه الركعة كأنها الأولى. هذه صورة المسألة. أما لو تركه سهوا لغت الركعة وقامت التي بعدها مقامها كما يعلم مما يأتي، ويلزم جاهلا تعلمها كبقية الركعة. طبعا هذه القاعدة مهمة، أن الجاهل والأعجمي لا يحكم ببطلان صلاة حتى يعلم، الجاهل والأعجمي لا يحكم ببطلان صلاته حتى يعلم. والصلاة من أعظم أركان الإسلام، فلا ينبغي الإسراع بالقول ببطلان صلاة الجهلة والأعاجم. فإن ضاق الوقت عن تعلمها، يعني رجل أسلم وعلى ما أنت علمت الفاتحة ما تعلمها، جاء وقت الصلاة لزمه قراءة قدرها من غيرها في عدة الحروف والآيات، أو في عدد الحروف والآيات، عدة بمعنى العدد، من أي سورة شاء. يعني هم يقولون أنه الآيات في الفاتحة سبعة آيات، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا هذا بغير عد الكوفيين. أما عد الكوفيين بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة. فإذن يقرأ سبع آيات، مثلا قل يا الكافرون، لو قرأ قل يا الكافرون لعب فإنها سبع آيات تجزي، لو قرأ ويل لكل همزة لمزة القارعة متى ونحو ذلك، من أي سورة شاء. طيب إذا كان الرجل قال والله أنا ما أعرف لا الفاتحة ولا بمقدار الفاتحة، ما أعرف إلا قل هو الله واحد، يكرر قل هو الله واحد، قال فإن لم يعرف إلا آية من الفاتحة كررها، أي الآية بقدرها، قال أنا ما أعرف إلا الحمد لله رب العالمين. قل له كبر وادخل في الصلاة وصل وقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله 7 مرات. وإن كان يحسن آية فأكثر من غير الفاتحة وآية فأكثر منها كرر الذي من الفاتحة بقدرها. لو يحفظ آيتين فيكررهما 3 مرات ثم الآية الأولى مرة فتصير 7 آيات. هذه صورة المسألة. طيب إذا كان يحفظ، إذا كان لا يعرف إلا آية واحدة، قل هو الله أحد مثلا، فيكرر قل الله أحد 7 مرات، هذا معنى كلام الشارح. قال الحجاوي: فإن لم يحسن إلا بعض آية لم يكرره وعدل إلى غيره. لو قال لا أعرف إلا الحمد لله لكن أعرف قل هو الله أحد، فيكرر قل الله أحد دون كلمة الحمد لله، لكن هذا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ من يعرف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الذي لم يحسن الفاتحة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا لم يحسن آية من الفاتحة فعليه بالتكبير والتهليل. إذا كان لا يحسن آية من الفاتحة ولا آية من غير الفاتحة فلا يعدل إلى غيرها، خلاص انتهى، يعدل إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله غيره، لا إله إلا الله. قال: ومن امتنعت قراءته قائما، طبعا هذا في حال إذا كان لا يحسن بعض الآية كاملة، فينتقل للتسبيح والتكبير والتحميد والتحميد حتى يكون الخبر تاما. ومن امتنعت قراءته قائما، هذه مسألة أيضا مهمة. لو كان هناك رجل لا يستطيع أن يقرأ قائما لمرض، فلنفرض أنه مصاب مثلا بضيق التنفس، لكن لو جلس استطاع أن يقرأ الفاتحة، فقال المصنف صاحب الدليل: ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. ليش قدمنا القيام القراءة على القيام؟ لأن للقيام بدلا وهو القعود، بخلاف القراءة ما لها بدل، ما لها بدل. إيش بدل القراءة؟ إن قلنا بدل القراءة التسبيح والتكبير والتحميد نقول هذا عند عدم القراءة، فليس هو بدل مساوي، بخلاف الجلوس في الصلاة فإنه بدل مساوي للقيام عند العذر مطلقا. ومن إذن معنى قوله ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. نعم.
قال رحمه الله: الرابع من الأركان الركوع، وأقله وهو المجزئ من القائم أن ينحني بحيث يمكنه، أي المصلي إذا كان وسطا في الخلقة مس ركبتيه بكفيه، وذلك لأنه لا يسمى راكعا بدون ذلك. وقدر الإجزاء من قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. وأكمله أي ركوع أن يمد المصلي ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، أي حيال ظهره، يعني أنه لا يرفع رأسه عن ظهره ولا يخفضه.
الركن الخامس الركوع. الركوع ركن فعلي محض بخلاف القيام، فإن فيه ركنان: القيام والقراءة. أما الركوع والسجود فهما ركنان فعليان محضا. وأقل الركوع كما قال المصنف أن الإنسان ينحني بحيث يصل يديه إلى ركبتيه، إذا وصل يديه إلى ركبتيه أدى الركن، خلاص أدى الركن. ولذلك قدره بعضهم بقوله أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وهذا التصور صحيح ما لم يكن من عجل. قال: وأكمله أكمل الركوع أن يمد المصلي ظهره مستويا، يعني هكذا ثم ينزل رأسه هكذا مستوي ظهره، ويجعل رأسه حياله، يعني لا يرفع رأسه هكذا في الركوع ولا يخفضه، وإنما يجعل مع الظهر. وقال بعضهم مبينا الكمال، قال: أكمله أن يقول سبحان ربي العظيم 3، لا بعجلة ولا بتؤدة. فيكون بذلك قد أدى الركن الرابع من الأركان، وسيأتي معنا الواجب فيه. نعم.
قال رحمه الله: الخامس من الأركان الرفع منها إلى الركوع، ولا يقصد برفعه منه غيره، فيتفرع على ذلك أنه لو رفع فزعا من شيء لم يكفي، فيحتاج إلى أن يرجع للركوع ثم يرفع. السادس من الأركان الاعتدال قائما، ولا تبطل الصلاة إن طال الاعتدال. السابع من الأركان السجود، وهو فرض بالإجماع وأكمله، أي السجود تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدمه من محل سجوده، وأقله أي السجود وضع جزء من كل عضو. قال أحمد رحمه الله: إن وضع من اليدين بقدر الجبهة أجزاه، وإن جعل ظهور كفيه إلى الأرض، أو سجد على أطراف أصابع يديه، فظاهر الخبر أنه يجزئه، لأنه قد سجد على يديه. وهكذا لو سجد على ظهور قدميه انتهى. ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش كثلج وحشيش ولم ينكبس، أي لم يجد حجمه، لم تصح صلاته لعدم الاستقرار، ويصح سجوده على كمه وكور عمامته وذيله ونحوه. ويكره السجود على ذلك بلا عذر ومعه لا يكره، كحر أو برد أو نحوهما. ومن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه أن يسجد بغيرها من بقية أعضاء السجود، لأن الجبهة هي الأصل في السجود وغيرها تبع. وليس المراد أن اليدين يوضعان بعد وضع الجبهة، وإنما المراد أن السجود بهما تبع للسجود بالوجه. وإذا ثبت ذلك في اليدين فبقية أعضاء السجود مثلهما في ذلك لعدم الفارق، ولأنه لما لم يمكنه وضع الوجه على الأرض بدون بعض هذه الأعضاء دل ذلك على إيجاب السجود بها لتكميل السجود به لا لذاته، فتكون تبعا له وتكميلا، فتتبعه وجودا وعدما. ويومئ ما يمكنه وسقط لزوم باقي الأعضاء. الثامن من الأركان الرفع من السجود.
الركوع والسجود دليل ركنيتهما صريح القرآن في قوله جل وعلا: اركعوا واسجدوا. وقد جاء ذكر الركوع في آيات أخرى. ومما يدل على أن الرفع من الركوع ركن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. إذن الرفع من الركوع ركن. وأيضا الرفع من السجود والجلسة بين سجدتين هذا ركن. وقوله السادس من الأركان الاعتدال قائما، أو الخامس من الأركان الرفع منه أي الركوع، ولا يقصد برفعه منه غيره، هذه مسألة مهمة. عندما يرفع الإنسان رأسه، لماذا يرفع رأسه؟ يرفع رأسه تعبدا، وبهذا يكون الذي يرفع رأسه خوفا، سمع صوت ثم قال: ما دام رفعت رفعت خلاص، ما أرجع مرة ثانية للركوع، هذا صلاته باطلة. السادس من الأركان الاعتدال قائما، هذه المسألة أيضا مهمة. الاعتدال قائما يعني أن يعتدل قائما، أن يعتدل قائما يعني مجرد الرفع لا يكفي. الرفع ركن والاعتدال ركن آخر. الرفع هذا أنت ساجد الشكل، الرفع من السجود ركن، والاعتدال من السجود ركن آخر. وبعضهم يجمل ويقول: الرفع والاعتدال، الرفع والاعتدال، فيجعلهما ركنا واحدا، بحيث أن الرفع ابتداء التخلص من الركوع، والاعتدال هو عود كل فقرة من العظام إلى محله. قال ولا تبطل الصلاة إن طال الاعتدال، بعد ما رفع رأسه من الركوع طال قائما لا يبطل، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن اعتدل قائما وأطال الدعاء كثيرا. قال السابع من أركان السجود وهو فرض بالإجماع كالركوع، فرض بالإجماع كالقيام، فرض بالإجماع، ترى أكثر الأركان فرض بالإجماع، وإنما الخلاف لاحظ الآن، القيام فرض بالإجماع، الركوع فرض بالإجماع، السجود فرض بالإجماع، التشهد فرض بالإجماع، هذه فروض إجماعية، خلاف في الفاتحة مثلا، تكبيرة الإحرام فرض بالإجماع، وإن كان بعضهم يجعلها من الشروط وبعضهم يجعلها من الأركان، لكنه فرض بالإجماع، النية فرض بالإجماع. يقول والسابع من أركان السجود هو فرض بالإجماع وأكمله، أي السجود تمكين جبهته. طيب إذا هذا أكمله ما هو أقله؟ سيأتي، تمكين جبهته، هذه الجبهة، الجبهة هو مقدم الرأس الذي لا ينبت فيه الشعر طبعا، وأنفه، المقصود الأرنبة، ما هو الضغط عليه كما يفعل بعض الناس، وكفيه، فلو سجد هكذا هذا السجود لا يصح، انتبه، أو هكذا أو هكذا، ما وضع راحته على الأرض، وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل السجود. إذن هي سبعة أعضاء، قد جاء في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، القدمان والركبتان واليدان والجبهة، وأشار إلى أنفه. قال وأقله أي السجود وضع جزء من كل عضو، قدره بعض الفقهاء بقوله أن يقول أقل شيء سبحان ربي الأعلى مرة، والأكمل قدروه أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. قال أحمد رحمه الله ورضي عنه إن وضع من اليدين بقدر الجبهة أجزاء، وإن جعل ظهور كفيه إلى الأرض، جعل ظهور كفيه إلى الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه، فظاهر الخبر أنه يجزئه لأنه قد سجد على يديه، وهكذا لو سجد على ظهور قدمه. هذا هو رواية في المذهب، أنه لو سجد على ظهور، جعل ظهور كفيه إلى الأرض، يعني هكذا سجد، عكس سجد هكذا، أو سجد على أطراف أصابع يديه هكذا، ففي رواية الإمام أحمد أن السجود صحيح لأنه من اليدين، والأظهر أنه لا يصح السجود، لا يصح السجود حتى يكون على الهيئة التي كان عليها سجد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وقوله يعتبر المقر لأعضاء السجود، هذه مسألة مهمة. المقر، المقر اسم مفعول مكاني، اسم مكان بمعنى الموضع الذي يستقر فيه أعضاء السجود. المقر، قر الشيء يقر قرارا ومقرا. المقر من الأشياء اللغوية العجيبة، يصح أن يكون اسم مكان واسم زمان واسم الظرف، الظرف زمان والظرف مكان وظرف لاسم المفعول. فالمقر لأعضاء السجود الموضع الذي يستقر فيه السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش، قطن منفوش ولم يضغط عليه حتى يصل الأرض لم يصح السجود. قال كثلج وحشيش، هذه مسألة أخرى، ثلج لكن ما ضغط عليه حتى يستقر لم يصح، وحشيش نابت لم يضغط عليه حتى يصل الأرض لم يصح، ولم ينكبس، هذا هو الشرط، فإن انكبس، مثلا أضرب لكم مثال بالواقع العملي عندنا، تشوفون الآن هذه الورقة الآن فوق غير منكبسة على التحت، فلو أنه سجد سجودا خفيفا مس الورق لكن الورق لم ينكبس لم ينضغط لم يصح السجود، لكن لو انكبس صح السجود. وهكذا قس على إيش؟ على القطن المنفوش والثلج والحشيش وغيره، لم تصح صلاته لعدم الاستقرار، فلا بد من الاستقرار. ويصح سجوده على كمه، لو سجد مثلا كان عنده كم طويل مثل كم عبايتنا هذه، لو سجد وجعل كمه في مكان سجوده صحت الصلاة، لأن الكم لا يمنع ولا يحول بين السجود وبين أعضاء السجود. وكور عمامتي، الكور المقصود به اللفة، لفة العمامة، لو كانت العمامة مكورة مو مسدلة، هذه عمامة لكنها مسدلة، والعرب تتخذ ثلاثة أنواع من العمائم: مسدلة ومكورة. المسدلة مثل عمائمنا، المكورة مثل عمائم أهل السودان والأفغان، ومحنكة مثل عمائم أهل الشنقيط والمغرب، يعني يجمعون بين التحنيك وبين التكوير. وكور عمامته، يعني لما سجد سجد، فلنفرض أن هذا العقال الآن، لما سجد سجد على كور العمام، ها على كور العقال، على لفة العقال، سجد على لفة العقال وذيله ونحوه يصح السجود، هذا لا إشكال فيه، ويكره السجود على ذلك. احفظ الضابط الآن، انتبه للضابط. إن كان الذي يحيل بينك وبين الأرض شيء غير متصل فيك كالبساط أو الحشيش المنضغط أو الثلج المنضغط أو غيره، فالصلاة صحيحة بلا كراهة، خلصتها. طيب إذا سجد الإنسان، احفظ التقسيم الآن، إذا سجد الإنسان على شيء متصل به مما يلبسه كالقلنسوة للطاقية في عرفنا، يعني هو سجد، لما سجد كانت الطاقية هكذا على جبينه، فسجد على الجبين على الطاقية قلنسوة فالسجود مكروه، أو على كور العمامة فالسجود يكون مكروه، أو على طرف كمه وهو متصل به، ثوب متصل به هو لابسه فيكره. طيب قد يقول قائل هذا ثوب والسجادة ثوب، نقول نعم هذا غير متصل فيه فلا يكره، لكن هذا يكره، هذا وجهه. الصورة الثالثة أن لا يكون مما هو متصل بالأرض ولا متصل بك فتسجد عليه، فهذا لا يصح الصلاة عليه لأنه ليس مستقرا كما مر معنا. مثال ذلك، بعض الناس هدانا الله وإياهم، ما أدري منين تعلموا هذه الطريقة، إذا ما قدر يسجد على الأرض يجيب خشبة أو يجيب ما يسميه حنا اليوم بالوسادة، يجيب الوسادة ويحط الوسادة على يديه ويسجد عليه، هذا لا يصح السجود عليه، هو لا هو منكبس على الأرض ولا هو متصل فيك، كيف تسجد عليه؟ واضح؟ لذلك رأى بعض الصحابة أناسا يسجدون على الوسائد فنهاهم، قال إما أن تسجد وإما أن تشير، ما في وسط، إما أن تسجد وإما أن تشير. قال إذن عرفنا القسمة الثلاثية بالنسبة للملابس والأشياء، الأولى أن يكون متصلا بالأرض منكبسا به، الثانية أن يكون متصلا بك فيكره، الأول جائز، الثالث أن لا يكون متصلا بك ولا بالأرض، فإن سجدت عليه لا تصح الصلاة. ومن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه أن يسجد بغيرها، يعني إنسان جالس على الكرسي أو جالس متربع مثل الشيخ وجاي بيسجد، يقول أنا أقدر أوصل يديني لموضع السجود بس ما أقدر أوصل جبيني، أوصل يديني؟ نقول له لا، تشير برأسك إشارة بس. طيب واليدين؟ لا خلاص. أو كان جالسا على الكرسي، يقول أنا جالس على الكرسي أمد يدي إلى ناحية مكان السجود نقول له لا، وإنما تشير إشارة برأسك وخلاص انتهى. ما في سجود باليدين، ترى اللي يفعله بعض الناس سجود باليدين هذا لا لم يثبت فيه دليل، وإنما هو قياس عقلي. والأصل أن السجود في على الجبهة وكل ما سواه تابع له، فإذا عدم الأصل ألغي التبع. حفظتم القاعدة؟ كل أعضاء السجود تابع للجبهة، فإذا لم تستطع السجود على الجبهة فكل أعضاء السجود الأخرى تكون ملغاة. لذلك قال المصنف: ومن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه أن يسجد بغيرها من بقية أعضاء السجود، لأن الجبهة هي الأصل في السجود وغيرها تبع. بل هذه فائدة لطيفة، إن العرب لم تعرف من السجود إلا وضع الجبهة على الأرض. طيب منين جاء كلمة وضع الأنف ووضع اليدين والركبتين والقدمين؟ إنما جاء تبعا بالشريعة لا بالعرف. فاللغة السابقة، اللغة السابقة إذا قيل سجد فلان لفلان يطلق على مطلق الانحناء ويطلق على وضع الجبهة على الأرض فقط. الشريعة جاءت بسجود خاص. ما هو السجود الخاص؟ وضع الجبهة والأنف واليدين والركبتين والرجلين. قال: وليس المراد أن اليدين يضعان بعد وضع الجبهة، وإنما المراد أن السجود بهما تبع للسجود بالوجه. طبعا هذا سيأتي معنا في صفة الصلاة، هل يضع اليدين أولا ثم الجبهة أو يضع الجبهة ثم اليدين؟ هذه مسألة أخرى ما لنا علاقة بهذا الموضوع. وإنما المراد أن السجود بهما تبع للسجود بالوجه، وإذا ثبت ذلك في اليدين فبقية أعضاء السجود مثلهما في ذلك لعدم الفارق. لعدم شخص يقول لك أنا ما أقدر أسجد، بس أنا أقدر أنزل ركبتي على الأرض، أنزلهم ولا خليني متربع وأشير؟ يقول لك لا، نقول لا خلك متربع وأشر، وما أنت ملزم ينتظر ركبتيك على الأرض. قال: ولأنه، هذا التعليل الثاني الآن، التعليل الأول عرفنا وهذا التعليل الثاني. التعليل الأول لعدم الفارق: ولأنه لما لم يمكنه وضع الوجه على الأرض بدون بعض هذه الأعضاء دل ذلك على إيجاب السجود بها لتكميل السجود به لا لذاتها. يعني هل نضع لذاتها ضمير المؤنث راجع إلى الأعضاء، لتكميل السجود به راجع إلى العضو المنفرد، واضح عودة الضمائر؟ لتكميل السجود به أي بالعضو المنفرد لا لذاتها أي لذات الأعضاء، هل السجود مقصود لذات الأعضاء؟ الجواب لا، السجود مقصود معني به الجبهة، الأعضاء الأخرى جاءت تبعية فتكون تبعا له وتكميلا فتتبعه وجودا وعدما، ويومي ما يمكنه. يومي ما يمكن الإنسان يسجد من الكرسي كم مقدار ما يمكن هكذا؟ لا، يومي بقدر ما يمكنه في السجود، لكن يجعل سجوده أخفض من ركوع. وهذا نحتاج إليه وين؟ في الطيارة، مثل ما سألت أمس، في الطيارة الإنسان يحتاج عندما يسجد في الطيارة خشية فوات وقت الصلاة فيجعل ركوعه هكذا ثم سجوده أخفض هكذا. وأين يضع يديه في هذه الحالة؟ يضع يديه على حال، يضع يديه في حال الركوع على ركبتيه، في حال السجود على فخذيه، يضع في حال السجود على فخذيه. قال: ويومي ما يمكنه وسقط لزوم باقي الأعضاء. الثامن من الأركان: الرفع من السجود. الرفع من السجود هذا ركن، وسيأتي معنا أن التاسع، ولا ما قريناه؟ قريناه؟ يلا بسم الله.
قال رحمه الله: التاسع من الأركان الجلوس بين السجدتين، وكيف جلس متربعا أو واضعا رجليه عن يمينه أو شماله أو مقعيا كفى. والسنة أن يجلس مفترشا، وهو أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة، بأن يجعل بطون أصابعها على الأرض مفرقة معتمدا عليها. العاشر من الأركان.
لا لا، التاسع من الأركان الجلوس بين السجدتين، وهذا واضح، يعني الرفع من السجود، ذات الرفع من السجود ركن، ثم الطمأنينة بين السجدتين بحيث أنك تجلس بين السجدتين، يعني في عندك أنت الآن ساجد، الرفع من السجود ركن، هذه عملية خاصة، فعل خاص، الجلسة بين السجدتين ركن آخر، هذا مقصود المصلي. وكيف جلس فقد أدى الركن، ها؟ يعني في هيئة واجبة وفي أداء الركن، أداء الركن يتم بأي رفع بقصد عبادة وبأي جلوس بقصد العبادة، سواء كان متربعا أو واضعا رجليه عن يمينه أو شماله أو مقعيا كفى. إذن الركن يتأتى بأي طريقة للجلوس، كان بطريقة أبي هارون، كان بطريقة علي، كان بطريقة أبو عايد، كله يصح، لأنه جلوس، لأنه إيش؟ جلوس، ما دام أنه جلوس فيصح أن نقول أدى الركن، لكن ما هو الواجب هذه مسألة ثانية. قال والسنة، شوف الآن السنة، السنة أن يجلس مفترشا. ما هو الافتراش؟ قال وهو، هذا تفسير الافتراش، أن يجلس على رجله الأيسر، الرجل الأيسر ينومه، ويجعل أليته على الرجل الأيسر، وينصب اليمنى، ينصب اليمنى هكذا إلى جهة القبلة، وينصب اليمنى ويوجهه إلى القبلة بأن يجعل بطون أصابعها الأرض مفرقة معتمدا عليها. وهذه مسألة أيضا، هذه سنة. إذن الجلوس المعين على الهيئة المعينة بين السجدتين ما هي؟ الافتراش. الافتراش في الجلسة بين السجدتين سنة، ذات الجلسة بين السجدتين ركن، فرق بينهم واضح. وهذا وهذا إذا فهمناه نخفف على بعض المصلين اللي يقول إن أنا الافتراش صعب عليه، قل يا أخي اجلس بأي طريقة سهلة عليك، السنن تترك لأجل المشقة، ما في إشكال. العاشر نبدأ. نعم.
قال رحمه الله العاشر من الأركان الطمأنينة، وهي السكون وإن قل، أي وإن كان قليلا بقدر الإتيان بالواجب في كل ركن فعلي كالركوع والاعتدال عنه والسجود والجلوس بين السجدتين.
طيب، العاشر من الأركان الطمأنينة. الطمأنينة عند الحنابلة والشافعية ركن مستقل، وهو ليس بركن عند الحنفية. ما المقصود بالطمأنينة؟ السكون. فسره بعضهم بكلمة جميلة، قال أن يكون الإنسان على هيئته الطبيعية حال القيام، حال الركوع، حال السجود، وحال الجلسة بين السجدتين. الحالة الطبيعية لكل عضو في محله، في حال القيام، في حال الركوع، في حال الرفع من الركوع والاعتدال، وفي حال السجود، وفي حال الرفع من السجود. وهذه الطمأنينة، هذه الطمأنينة ركن في القيام. بقدر ماذا في القيام؟ إن كان الوقت باقيا للفاتحة فبقدر الفاتحة ركن، وإن كان الوقت الفاتحة قد فاتتك، فاتك وقت الفاتحة، فالطمأنينة في القيام يصح ولو بسكون قليل، ولو بسكون قليل. إذا نفهم من هذا أن الطمأنينة في القيام بقدر الإتيان بالفاتحة، ويسقط هذا القدر تبعا لسقوط الفاتحة. فلو جاء إنسان مسبوق والإمام راكع، فكم يقف حتى يؤدي الطمأنينة ما دام الفاتحة قد فاتته؟ بقدر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ثم الله أكبر، يركع مباشرة. وإن كان قليلا بقدر الاتيان بالواجب. ما هو الواجب في الركوع؟ سبحان ربي الأعلى مرة كما سيأتي، سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة، في كل ركن فعلي كالركوع والاعتدال عنه والسجود والجلوس بين سجدتين. نعم.
الحادي عشر التشهد الأخير هو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه أي من التشهد الأول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والكامل مشهور. الثاني عشر من الأركان الجلوس له، أي للتشهد الأخير والجلوس للتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح صلاته. الثالث عشر من الأركان التسليمتان، والمراد السلام الذي يخرج به من الصلاة، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا مبتدئا ندبا عن يمينه. والأولى ألا يزيد بركاته، ويكفي في النفل وسجود تلاوة وشكر ونحوهما تسليمة واحدة، وكذا يكفي في الجنازة تسليمة واحدة. الرابع عشر من الأركان ترتيب الأركان كما ذكرنا هنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت صلاته، وسهوا لزمه الرجوع للقيام ليأتي بالترتيب ويركع ثم يسجد.
إذن الحادي عشر من أركان التشهد الأخير، وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. ومن هنا ندرك أن التشهد الأخير عند الحنابلة مركب من أمرين، من التحيات والصلاة الإبراهيمية. أما الشافعية فنصوا على أن التشهد ركن مستقل، وأن الصلاة الإبراهيمية ركن مستقل، وهو وجه محكي في المذهب. فهنا دمجهم التشهد الأخير ركن، التشهد الأخير ركن. وهنا لابد أن ننتبه أن التشهد الأخير ركن من جهتين، من جهة الجلوس ومن جهة القول. فلو أن إنسانا تشهد قائما لم تصح صلاته، لو تشهد مقعيا رافعا أحد قدمي لم تصح التشهد. لابد أن يأتي بالتشهد مع الركن الثاني عشر اللي هو الجلوس له. التشهد الأخير مركب من جزئين، التحيات والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما هو الأقل المجزئ في التحيات؟ أتى المصنف بالأقل مما يجزئ في التشهد، التحيات لله ما في تكملات، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجزي، هذا يسمى إيش؟ المجزي. من يحتاجه في صلاة الخوف؟ من يحتاجه في صلاة العجل المطلوب الفار الهارب ونحو ذلك المشغول المضطر؟ أما أكمله سيأتي معنا أكمل صيغ التشهد والصلاة الإبراهيمية. إذن حفظنا هذا القدر المجزي. لو قال رجل يا شيخ أنا صليت وبعد التحيات قلت اللهم صل على محمد وسلمت، صلاتي صحيحة؟ شو تقول له؟ صحيح، لأنه قال اللهم صل على محمد. لكن لو قال الرجل يا شيخ أنا تشهد لكن ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول صلاتك باطلة. فرق بين الأمرين. الثاني عشر من أركان الجلوس له إلى التشهد الأخير والجلوس للتسليمتين. إذن هذه قضية أيضا مهمة. الجلوس ركن يتعلق به أمران، يتعلق به ركنان. الركن الأول قول التشهد. إذن لو قال لنا قائل ما هو المقدار الواجب، المقدار الذي به يؤدي الإنسان ركن الجلوس للتشهد، نقول بمقدار ما يمكن فيه أداء الركن القولي، التحيات لله والصلاة على النبي والسلام، هذا هو المقدار المتعين في الجلوس للتشهد. فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما تصح الصلاة. ليش؟ لأن سلم ها ولم يكن جالسا، لابد أن يكون جالسا، والأولى لا يزيد وبركاته وبركاته. لو زاده أحيانا لا بأس به، لكن الأصل والسنة عدم الزيادة. طيب متى وردت الزيادة؟ أحيانا، أحيانا. قال ويكفي في النفل وسجود تلاوة، ويكفي في النفل وسجود، معطوف على فيه كلمة النفل، ويكفي في النفل وفي سجود تلاوة وشكر ونحوهما تسليمة واحدة. إذن التسليمتان ركن، انتبهوا الآن، السلام عليكم، السلام عليكم، هذا ركن، السلام عليكم ركن، والسلام عليكم ركن، وهما ركن واحد، فلا يجزي أحدهما عن الآخر. لذلك قال الشارح وهو أن يقول مرتين، قال الماتن وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا مبتدئا ندبا عن يمينه. هنا قوله السلام عليكم ورحمة الله مرتبا، يعني ما يصير يقول السلام ورحمة الله عليكم، ها فهمنا معنى مرتبا، يعني اللفظ يأتي به مرتبا، ولا يقول عليكم السلام ورحمة الله، ليش؟ خرب الترتيب. معرفا، فلو قال سلام عليكم ورحمة الله، ها ما تصح، لأن الركن لابد أن يأتي به بالصيغة الواردة، السلام عليكم. فهمت شيخ أحمد؟ هذا معنى إيش؟ مرتبا أو مرتبا، معرفا وجوبا السلام، مبتدئا ندبا عن يمينه. يعني لو قال عكس السلام عليكم طلع على اليسار، السلام عليكم طلع على اليمين، الصلاة لا تبطل، لكن خالف الندب. السنة أن يبدأ باليمين، هذا معنى مبتدئا ندبا عن يمينه، فهمنا؟ واضحة؟ قال والأولى أن لا يزيد وبركاته، قلنا يجوز زيادته أحيانا. ثم قال ويكفي في النفل والسجود تلاوة وشكر ونحوهما تسليمة واحدة، وكذا يكفي في الجنازة تسليمة واحدة. لكن السنة تسليمة واحدة ولا تسليمتان؟ تسليمة واحدة. يجوز تسليمتان في الجنازة؟ يجوز أحيانا، كما جوزنا زيادة وبركاته أحيانا. والقول بأن الجنازة فيها تسليمة واحدة هو قول جماهير العلماء. الرابع عشر والأخير من الأركان ترتيب الأركان كما ذكرنا، كما ذكرنا. ناء الفاعلين يعود على من؟ على صاحب الدليل، أي كما ذكره صاحب الدليل، كما ذكرنا يقصد نفسه. فلو سجد مثلا قبل ركوع عمدا بطلت صلاته، وسهوا لزمه الرجوع للقيام ليأتي بالترتيب ويركع ثم يسجد. نعم.
قال رحمه الله فصل: وواجباتها أي الصلاة ثمانية، وهي ما كان فيها، وتبطل الصلاة بتركها أي ترك واحد منها عمدا، وتسقط سهوا ويسجد ويسجد له أو يسجد له، وتسقط جهلا نصا ويسجد له وخرج به الشرط والركن. الأول التكبير لغير الإحرام، وتقدم أن تكبيرة الإحرام ركن، لكن تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، للاجتزاء بتكبيرة الإحرام عنها في تلك الحالة. مفهومه أن تكبيرة الانتقال لا تكون سنة إلا في هذه المسألة. والثاني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد مرتبا وجوبا لا للمأموم وهو المذهب، والثالث قول ربنا ولك الحمد للكل أي للإمام والمأموم والمنفرد، فيقول الإمام والمنفرد في رفعه سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. الرابع قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة، والسابع التشهد الأول على غير من قام إمامه إلى ثالثة سهوا عن التشهد لوجوب متابعته، والثامن الجلوس له أي للتشهد الأول على غير من قام إمامه عنه سهوا، ومحل ما ذكر من التكبير الواجب والتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة بين ابتداء انتقال وانتهائه، فلو شرع في ذكر ذلك المحل قبل أن ينتقل إليه كما لو كبر لسجوده قبل هويه إليه أو كمله بعد أن انتهى هويه لم يجزئه ذلك التكبير كتكميل واجب قراءة راكعة أو شروع في تشهد قبل قعوده.
يعني هذه الواجبات الصلاة، وهي ثمانية في مذهب الحنابلة رحمهم الله، وقوله وهي ما كان فيها، يعني ما الواجبات اللي خارج الصلاة أو مثل السعي إلى الجماعة، هذا واجب خارج الصلاة، هذه مسألة ثانية. واضح؟ احنا نتكلم عن واجبات داخل الصلاة، يعني لازم تكون موجودة في كل صلاة. فلو قال لقائل الاقتداء بالمأموم، نقول هذا واجب في الجماعة، مو من واجبات في الصلاة، واجب فرق. هذا معنى قولي وهي ما كان فيها. وقوله وتبطل الصلاة بتركها، هذه مسألة أيضا مهمة، أي ترك واحد منها عمدا، هذه قاعدة أحفظها. الواجب يسقط إذا تركه الإنسان سهوا أو جهلا، احفظه، ولا يسقط إن تركه عمدا بل يبطل الصلاة. مثلا رجل علم أن التشهد الأول واجب، قال ما دام واجب مو ركن أنا ما أتشهد، فقام إلى الثالثة بطلت صلاته، لكن لو قام ناسيا ما تبطل صلاته. هذه القاعدة إذا حفظتها، ترك السنن والمندوبات لا يترتب عليها شيء، فإن سجد لها سهوا جاز. واضح؟ ترك الأركان والشروط مبطلة للصلاة، ترك الواجبات مبطلة للصلاة إن كان عمدا وغير مبطل إن كان سهوا أو خطأ. إذن عندنا جانب وجانب ووسط. ثم ذكر هذه الواجبات، قال الأول التكبير لغير الإحرام، وتسمى عند الفقهاء بتكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال. لكن تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للاجتزاء بتكبيرة الإحرام عنها في تلك الحالة. على كل حال هذه صورة مستثنى، وإلا الأصل أن تكبيرات الانتقال كلها ما عدا الإحرام ليس انتقال، الإحرام ابتداء دخول، فرق. تكبيرات الانتقال الأخرى كلها واجبة. الثاني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد مرتبا وجوبا لا للمأموم وهو المذهب، اكتب وهو الذي عليه جماهير العلماء. إذن سمع الله لمن حمده واجب على الإمام وواجب على المنفرد. طيب والمأموم؟ لا، المأموم ليس بواجب عليه، يكفي أن يقول ربنا ولك الحمد. وسمع الله لمن حمده تسمى التسميع، ومعناه ظن بعض الناس أن معناه استجاب الله لمن حمده، وهذا التفسير انتبهوا لما أقول حتى لا تنقلوا عني خطأ ولا تفهموا عني خطأ. ظن بعض الناس أن سمع الله لمن حمده معناه استجاب الله لمن حمده. أقول هذا التفسير إن كان المراد تفسير الكلمة بلازمها أو تفسير الكلمة بثمرتها فلا بأس، أما نفس معنى سمع الله لمن حمده هو مثل قوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، نفس معنى قوله تبارك وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. إذن سمع الله حقيقة، الله يسمع لمن حمده، واضح؟ ما لازم ذلك؟ لازم ذلك أنه سبحانه من كرمه وجوده يستجيب لمن حمده، هذا لازم الاستماع، وهو الكريم سبحانه وتعالى قوله. والثالث القول ربنا ولك الحمد للكل، أي للإمام والمأموم والمنفرد. سمع ربنا ولك الحمد، والواو عند الحنابلة لا بد منها، يعني لو قال ربنا لك الحمد عندهم يكون ترك الواجب، لا بد أن يأتي مع الواو ربنا ولك الحمد. طيب إذا قلنا ربنا ولك الحمد إيش محل الواو؟ إذا قلنا ربنا لك الحمد ما في مشكلة، بمعنى يا ربنا لك الحمد. طيب إذا قلنا ربنا ولك الحمد فيصير المعنى يا ربنا وحالنا أنا نحمد، فتكون الواو حالية. وعلى كل حال جاءت الروايات بالواو وبدون الواو، فلا ينبغي أن نبطل صلاة الناس مع ثبوت ربنا لك الحمد، لا ينبغي أن نبطل صلاة الناس، لكن خروجا من الخلاف نقول ربنا ولك الحمد. وهنا في قول لا بد أن ننتبه أن هذه الأقوال لا بد أن تقال مرتبة، لو قال إنسان ما الحمد لربنا كل الحمد لربنا لم يأتي بالواجب، أو لو قال إنسان ما لو قال إنسان ما الله يسمع لمن حمده لم يأتي بالواجب. الواجب هذا اللفظ، الواجب إيش؟ بواوه، حتى الواو تجيبه. الرابع قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، فلو قال سبحانك يا عظيم لم يؤدي الواجب، واضح؟ لو قال بدال سبحان ربي العظيم عمدا، لو قال بدال سبحان ربي العظيم عمدا سبحان ربي الأعلى لم يأتي بالواجب، انتبه. ليش؟ لأن الواجب لفظ معين في مكان معين، مو بنت على كيفك تغير. مثل السلام، لو جاء إنسان بداله قال السلام عليكم ورحمة الله قال سبحان ربي الأعلى، مثل تكبيرة الإحرام، واضح هذه ولا لا؟ الواجبات لابد من الاتيان بها في محلها. والخامس قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، وقد ذكرنا أن المرة هذه إيش؟ أقل ما به يؤدى الواجب، أقل ما به إيش؟ لأن ما زاد عن ذلك سنن كما سيأتي. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين مرة، ربي اغفر لي، لو قال اللهم اغفر لي ما أدى الواجب، لو قال اغفر لي يا ربي ما أدى الواجب، انتبه. والسابع التشهد الأول على غير من قام إمامه إلى ثالثة سهوا عن التشهد لوجوب متابعة. طبعا التشهد الأول واجب على الإمام، واجب على المأموم، واجب على المنفرد، لا يسقط إلا بالنسيان أو السهو أو بمتابعة الإمام إذا سهى هو عن التشهد الأول. الثامن الجلوس له إلى التشهد الأول على غير من قام إمامه عنه سهى. سؤال: لو أن رجلا انتبه أسلم لم يتعلم التشهد الأول، فأن تعلمته أنه يجلس للتشهد الأول لأنه من الواجبات، فبقدر كم يجلس؟ تنبهه أنه يجلس بقدر ما ينهي جاره أو صاحبه التشهد. وهذا الكلام تجعله مضطردا في التشهد الأخير أيضا. لو أن الرجل أسلم ما يحسن التشهد ولا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فبقدر كم يجلس؟ بقدر ما ينهي الناس التشهد والصلاة الإبراهيمية في الحالة المعتدلة. قال: والثامن الجلوس إلى التشهد الأول على غير من قام إمامه عنه سهى. ومحل ما ذكر من التكبير الواجب والتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة، أين المحل؟ يعني هل تكبر للانتقال قبل الفعل؟ يعني تقول الله أكبر بعدين تروح الركوع، أو بعد الفعل تذهب للركوع ثم تقول الله أكبر، أو مع الفعل؟ ثلاثة أحوال. واضح؟ كم صورة عندنا؟ ثلاث صورين: أن يقوله قبل الفعل، أن يقوله بعد الفعل، أن يقوله مع الفعل. المذهب وهو الأفضل وهو قول الجمهور أن القول يكون موافقا للفعل. واضح؟ يعني هكذا أنت خلصت الفاتحة والسورة، تبي تروح الركوع تقول هكذا الله أكبر، فتبدأ كما قال الشارح يقول بين ابتداء انتقال وانتهائي، ها، بين ابتداء انتقال وانتهاء، فيبدأ مع بداية الفعل وينتهي مع نهاية الفعل، هذا وقته. فالإمام مثلا ما يروح يقوم ويوصل عند الميكروفون بعدين يقول سمع الله لمن حمده، غلط. يرفع رأسه من السجود مباشرة، أول ما يرفع رأسه من السجود يقول سمع الله لمن حمده. إذا كان ما يصل إلى القيام يمد سمع الله لمن حمده، بحيث إذا وصل يكون أنهى التسميع، أنهى التسميع. أما ربنا ولك الحمد فلا تقال إلا في حال القيام بعد الركوع. قوله فلو شرع في ذكر ذلك المحل قبل أن ينتقل إليه، كما لو كبر لسجوده قبل هوي إليه، أو كمله بعد أن انتهى هويه، لم يجزئ ذلك التكبير كتكميل واجب قراءة راكعا أو شروع في تشهد قبل وقوع. يعني مثلا إنسان يقرأ الفاتحة وبعدين الإمام ركع، هو ما كمل الفاتحة، ركع وكمل الفاتحة، الصلاة ما تصح، القراءة ما هي صحيحة، لأن القراءة لها محل وهو القيام، فعجل في القراءة ثم اتبعه في إيش؟ في الركوع. لو أن الإنسان ما انتبه وقاعد يقرأ التشهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقام كمل التشهد على ما وصل فوق بعدين كبر، هذا مو محله، هذا مقصوده رحمه الله بهذا. يقول كتكميل واجب قراءة راكعا أو شروع في التشهد قبل قعوده لم يجزئ. لكن انتبه، إن ابتدأه مع الفعل فهذا لا يضر، لكن ابتدأه قبل الفعل وانتهى منه قبل الفعل هذا الذي يضر. ولذلك الروايات التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثم يركع، كيف نفهمها؟ نفهمها أنه يبدأ التكبير ثم يبدأ الركوع، يعني هو الحين قائم هكذا يقول الله أكبر، إذن بدأ التكبير ثم شرع في الفعل. طيب والروايات التي فيها أنه كان لا نسجد حتى يسجد رسول الله ويكبر، كيف نفهمها؟ نفهمها أنه ربما ينتهي قوله بعد شروع في الفعل الثاني، فهو بدأ بالفعل مع بعد بدأ بالقول مع الفعل لكن أنهاه بعد الفعل. هذه روايات جاءت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم ركع، جاءت الروايات أنه ركع ثم كبر، لكن كيف نفهمها؟ على ما شرحت الآن. واضح؟ كيف نفهمها؟ على ما شرحت الآن. والأفضل وهو أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أن أقوالهم مع أفعالهم ابتداء وانتهاء. نعم.
قال رحمه الله: وسننها أي الصلاة أقوال وأفعال، وهي ما كان فيها ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه أي لتركه سهوا، فلا يكون واجبا ولا مستحبا، وهي على قسمين قولية وفعلية. فسنن الأقوال 11 سنة. قال في الإقناع: فسنن الأقوال 17 قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك أي أنزهك تنزيه، أي أنزهك تنزيهك اللائق بجلالك، اللهم أي يا الله وبحمدك. قال ثعلب: سبحتك بحمدك، وتبارك فعل لا يتصرف فلا يستعمل منه غير الماضي، اسمك أي دام خيره، والبركة النماء والزيادة، وتعالى جدك بفتح الجيم أي على جلالك وارتفعت عظمتك ولا إله غيرك، والتعوذ قبل القراءة والبسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم وقول آمين، وقراءة سورة بعد الفاتحة لا قبلها في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأولتي مغرب ورباعية، والجهر بالقراءة للإمام فيما يجهر فيه، ويكره الجهر بالقراءة للمأموم، ويخير المنفرد بين الجهر والإخفاء بالقراءة. وقول غير المأموم وهو الإمام والمنفرد بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وما زاد على المرة في التسبيح في تسبيح الركوع والسجود، وما زاد على مرة في قول رب اغفر لي، والصلاة في التشهد على الأخير على آله عليه السلام، والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده أي بعد التشهد الأخير. وسنن الأفعال وتسمى الهيئات لأنها صفة في غيرها، وهي
طيب سنن الأقوال خلنا نخلصها بعدين نبدأ بسنن الأفعال. سنن الصلاة هي كما قال المتن: أقوال وأفعال، ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. ويمكن أن نقول عن سنن الصلاة: كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام غير ما ذكرنا من الأركان والواجبات. فكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام غير ما ذكرنا من الواجبات والأركان فإنه يكون إيش؟ من السنن والمستحب، سواء كان قولا أو كان فعلا. وفهمنا أن ترك السنة مطلقا أي سنة قولية أو فعلية لا تبطل الصلاة، ترك السنة لا يبطل الصلاة. ما الذي يبطل الصلاة؟ قلنا ترك الواجبات عمدا أو ترك الأركان عمدا أو سهوا. طيب، هذه السنن منقسمة إلى قسمين، قال قولية وفعلية. كما ذكرنا أركان الصلاة قولية وفعلية. قولية مثل إيش؟ تكبيرة الإحرام، الفاتحة، والتحيات لله في التشهد الأخير، مع السلام، مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع السلام، صح؟ طيب، والأفعال القيام، وأيضا الركوع، وأيضا الرفع، وأيضا الاعتدال، طمأنينة إلى آخر. هذه كذلك الواجبات أقوال وأفعال، كذلك السنن أقوال وأفعال. قال: فسنن الأقوال 11 سنة. قال في الإقناع: فسنن الأقوال 17. في الحقيقة هذا ليس تعارض، وإنما هذا من باب التفصيل، فمن قال 11 ضم البعض إلى البعض، ومن قال 17 فإنه حصر كل السنن. والضابط في هذا إيش؟ قلنا كل ما ليس بركن ولا واجب فهو سنة، خلاص هذا أحسن، ثم شرع في ذكر بعضها، قال قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك. إذن نستطيع أن نخلص من هذا أن الاستفتاح سنة بأي لفظة كانت من الألفاظ الواردة، والأفضل عند الحنابلة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. خلصنا؟ شرح معنى الاستفتاح سبحانك، سبحانك أي أنزهك تنزيهك اللائق بجلالك، اللهم أي يا الله، يا اللهم أصلها يا الله لكنه مبني سماعي، وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك. قال ثعلب وهو من أئمة اللغة: سبحتك، حط عليه رقم واحد، بحمدك حط عليه رقم اثنين، وتبارك حط عليه رقم ثلاث. كم كلمة عندنا؟ ثلاث كلمات. سبحتك، بحمدك، تبارك، أو سبحانك بحمدك تبارك أو تباركت، كلها بأي اشتقاق كان. قال القائل هو ثعلب، قال فعل لا يتصرف، تبارك ما يصير تقول يتبارك يتبارك، هذا ليس له فعل مشتق، تباركا كمصدر، فهذا فعل جامد سمع من العرب على صيغة الماضي وخلاص، تبارك. سبحانك سمع من العرب سبحانك خلاص، سبحانك، هذا معنى قول ثعلب. قال فلا يستعمل منه غير الماضي، ما في مضارع، ما يصير تقول يسبح أسبح يسبحتك أو كذا، ما يصح، يسبح غير سبحتك، وبحمدك ما يصير تقول تأتي بالمضارع من بحمدك، ما سمع من العرب، لذلك يكون ثقيلا، إنما تأتي بمشتقات أخرى، تقول حمدتك أحمدك يحمدك، أما بحمدك ما سمع. قال فلا يستعمل منه غير الماضي، اسمك أي دام خيره، وهذا أحد التفاسير من باب التقريب، وإلا فالكلمات لها معاني عظيمة وعميقة، والبركة النماء والزيادة. البركة في قولنا تباركت ربنا وتعالي، تبارك تباركت ربنا وتعالي، يشمل في كلمة تباركت ربنا وتعاليت، تشمل هذه الكلمة في معناها البركة الذاتية العلية، والبركة الإسمية في معانيها الحسنى، والبركة الفعلية في أوصاف ربنا العلية، والبركة في المفعولات، فكل ذلك من رب البريات تبارك وتعالى. وقوله هنا وتعالى جدك بفتح الجيم وضم الدال، جد ما هو جد، الجد غير، الجد من الاجتهاد، أما الجد فمعناه المكانة والعظمة، وسمي الجد جدا لأنه به يعلو الإنسان، ليش سميناه جد؟ مو عشان كبر سنه كما يفهم بعض الناس، لا، أنت تقول جدي الأعلى، جدي الأعلى، جد أبي، جد جدي، إذن جد بمعنى الأعلى. فالله سبحانه وتعالى نقول عنه تعالى جدك، يعني عظمتك، تعالى عظمتك وجلالك ولا إله غيرك. قال والتعوذ قبل القراءة، أقل التعوذ أعوذ بالله، هذا إيش؟ أقله، وأكمله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، عرفنا الأقل وعرفنا الأكمل. والبسملة وهنا لا بد لطالب العلم أن يفرق بين البسملة وبين التسمية. البسملة قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية قولنا بسم الله بس. مواضع البسملة لها للبسملة موضعان: عند قراءة القرآن في ابتداء السورة، الفاتحة، ألف لام، البقرة، قل والله أحد. الموضع الثاني عند كتابة الرسائل. ما عدا ذلك فلم يأتي ذكر البسملة، وإنما جاء ذكر التسمية. حفظت؟ أكثر من 40 موضعا ليس فيه إلا ذكر التسمية. قال: وقول آمين، اكتب ومعناها بتخفيف الميم اللهم استجب. آمين بتخفيف الميم بالكسر المخفف معناه اللهم استجب. ومن هنا ندرك أن ما نسمعه اليوم من بعض طلبة العلم أو الخطباء أنهم يقولون اللهم آمين، فهذا أولا لفظ غير وارد. الوارد آمين، ليش تزيد عليه؟ هذا أولا. ثانيا، من حيث المعنى تكرار بلا فائدة، لأن كلمة آمين معناها اللهم استجب، فأنت تضيف عليه بعد كلمة اللهم، هذا مثل اللي يقول الحمد لله رب العالمين، قبل ما يجي يقول الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين. ليش تزيد؟ فهمتم؟ فإيش نقول؟ آمين اللهم استجب. وكلمة آمين موجودة إلى اليوم من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، موجودة عند العرب في زمن البعثة. وكلمة آمين موجودة مع التحريف الذي لحق التوراة في التوراة، وموجودة في الإنجيل مع التحريف الذي لحقه. فنحن لا ينبغي لنا أن نلحق التحريف بآمين، بل نبقيه كما سمعنا اللهم استجب. فآمين هو طلب. وقراءة السورة، طبعا آمين بالتشديد لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن آمين بالتشديد الميم معناه متوجهين قاصدين، وليس هذا المراد، بل المراد استجب لنا في دعائنا الذي قلناه اهدنا الصراط المستقيم. وقراءة سورة بعد الفاتحة، انتبه، لا قبلها. طيب إذا قرأ الإنسان قبل الفاتحة لم يكن قد أدى الواجب، وهل تبطل الصلاة؟ الصحيح أن الصلاة باطلة إن كان عن عمد. لماذا باطلة؟ لأن القيام أول وقته ركن للفاتحة، فإشغال الركن بالواجب عمدا مبطل للصلاة، وعن خطأ ونسيان غير مبطل للصلاة. واضح سورة المسألة؟ طيب، وقراءة سورة بعد الفاتحة لا قبلها في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأولتي مغرب ورباعية. رباعية بضم الراء، الرباعية أي كل شيء من أربع يقال له رباعية، المقصود الصلوات الرباعية: الظهر والعصر والعشاء. أما الرباعية بالفتح، الرباعية اسم للأسنان، أما الرباعية فاسم لواحد مما له أربع. قوله: والجهر بالقراءة للإمام فيما يجر فيه، إذن هذا واجب خاص للإمام والمأموم، الجهر بالقراءة للإمام فيما يجر فيه، ويكره الجهر بالقراءة للمأموم، وهذا واضح. ويخير المنفرد بين الجهر والإخفاء بالقراءة. الآن صلاة المغرب جهرية، يجب على الإمام أن يجهر، ويكره للمأموم أن يجهر وإن كان يقرأ الفاتحة. طيب إذا جاء رجل فاتته الصلاة، صلاة المغرب، يصليها جهرا ولا يصليها سرا؟ هو مخير بين الجهر وبين الإخفات، ولذلك قال: ويخير المنفرد بين الجهر والإخفات بالقراءة، أي فيما يجهر فيه. طيب، هل للمأموم، هل لنا إحنا في صلاة النافلة مثلا أن نرفع أصواتنا؟ واحد يتنفل في النهار، في النهار يقول أنا برفع صوتي في القراءة، نقول ليس لك ذلك، بالليل لك ذلك، بالنهار ليس لك ذلك، لأن الأصل في الصلوات النهارية الإخفات إلا الجمعة، وما له سبب كصلاة الكسوف والخسوف أو قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة عند من يرى الجهر كابن عباس، والأصل في الصلاة الليلية الجهر. قال: وقول غير المأموم وهو الإمام والمنفرد بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. الزيادة على ربنا ولك الحمد أيا كانت الزيادات فهي سنة في حق من عند المذهب. وقول غير المأموم وهو الإمام والمنفرد بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن هذا القول للإمام والمنفرد والمأموم سنة، وهو الصواب، وهو الصواب. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود، قلنا الواجب في تسبيح الركوع والسجود كم مرة؟ واحد. والكمال، أدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث، والسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه إلى 20 مرة. وما زاد على مرة في قول رب اغفر لي، لو كرر وقال رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني، هذه سنة، لو زاد لا يضر. لو قال رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي كرر 3 مرات سنة. والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده، طبعا بالصيغ الواردة. انتبه، ليش نقول بالصيغ الواردة؟ لأن الصلاة عبادة توقيفية، فليس لنا أن نزيد فيها من الصلوات الإبراهيمية بألفاظنا. فلا يجوز مثلا أن يقول الإنسان في التشهد الأخير اللهم صل على محمد عدد الملوان، اللهم صل على محمد ما غرد الطير وطار، ما يجوز. في غير الصلاة يجوز، لكن في الصلاة لا. لماذا؟ لأن الصلاة إيش؟ عبادة توقيفية، ولم يأذن الشارع فيه بأن نقول فيه ما نريد إلا ما جاء في الدعاء، فقال فليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وهل هذا عام للفرض والنفل أو أنه خاص بالنفل؟ الذي يظهر والله أعلم أنه على العموم. قال: والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده، أي بعد التشهد الأخير. كل ما جاء في الحديث من أن الدعاء مستجاب عقب الصلوات فالمقصود قبل السلام بعد التشهد، احفظه. ما جاء من الأحاديث أن الدعاء مستجاب دبر الصلوات فالمقصود بعد التشهد قبل السلام. حتى قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك، فالمقصود قبل السلام. نعم.
قال رحمه الله: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات لأنها صفة في غيرها، وهي 45، وقيل 55، وقيل غير ذلك، فهكما تيسر منها. الأولى منها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، والثانية كونهما مبسوطتين، والثالثة كونهما مضمومتي الأصابع عند الإحرام بالصلاة، والرابعة رفعهما كذلك عند الركوع، والخامسة كونهما كذلك عند الرفع من أي الرفع من الركوع، والسادسة حطهما عقب ذلك، والسابعة وضع اليمين على الشمال، والثامنة جعلهما أي يديه تحت سرته، والتاسعة نظره إلى موضع سجوده، والعاشرة الجهر بتكبيرة الإحرام، والحادية عشرة ترتيل القرآن، والثانية عشرة تخفيف الصلاة إن كان إماما، والثالثة عشرة الإطالة في الصلاة.
في الأولى.
كيف يا
الإطالة في الأولى مو
الصلاة. والثالثة عشرة الإطالة في الأولى، والرابعة عشرة التقصير في الثانية، والخامسة عشرة تفرقته بين قدميه قائما يسيرا، والسادسة عشرة قبض ركبتيه بيديه، والسابعة عشرة كون يديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، والثامنة عشرة مد ظهره في أي في ركوعه مستويا، والتاسعة عشرة جعله أي المصلي رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفعه، والعشرون مجافات عضديه عن جنبيه، والحادية والعشرون البداءة في سجوده بوضع ركبتيه قبل يديه، والثانية والعشرون والثالثة والعشرون ما أشار إليهما بقوله ثم يديه ثم جبهته وأنفه، والرابعة والعشرون تمكين أعضاء السجود من الأرض أي تمكين كل جبهة أي تمكين كل جبهته وكل أنفه وكل بقية أعضاء السجود من الأرض في سجوده، والخامسة والعشرون مباشرتهما أي اليدين والجبهة بأن لا يكون ثم حائل متصل به بمحل السجود سوى الركبتين فيكره في حقه أن يباشر بهما، والسادسة والعشرون مجافات عضديه عن جنبيه، والسابعة والعشرون مجافات بطنه عن فخذيه، والثامنة والعشرون مجافات فخذيه عن ساقيه، والتاسعة والعشرون تفريقه بين ركبتيه، والثلاثون إقامة قدميه، والحادية والثلاثون جعل بطون أصابعهما على الأرض، والثانية والثلاثون كون أصابعهما في السجود مفرقة، والثالثة والثلاثون وضع يديه حذو منكبيه، والرابعة والثلاثون كون كل واحدة من يديه مبسوطة، والخامسة والثلاثون كون كل واحدة من يديه مضمومة الأصابع، والسادسة والثلاثون كون أصابعهما موجهات إلى القبلة، والسابعة والثلاثون رفع يديه أولا في قيامه من السجود إلى الركعة، والثامنة والثلاثون قيامه في على صدور قدميه للركعة الثانية، والتاسعة والثلاثون قيامه كذلك للركعة الثالثة، والأربعون قيامه كذلك للركعة الرابعة، والحادية والأربعون اعتماده على ركبتيه بيديه في نهوضه لبقية صلاته، والثانية والأربعون الافتراش في الجلوس بين السجدتين، والثالثة والأربعون الافتراش في التشهد الأول، والرابعة والأربعون التورك في التشهد الثاني.
الحين الواو هذه من المصنف ولا من المحقق؟
أظن الماتن، ورفع يديه أولا.
نعم، إذا من الماتن ما في إشكال. نعم.
والخامسة والأربعون وضع اليدين على الفخذين أي وضع كل يد على فخذها اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى في التشهد الأول، والسادسة والأربعون كونهما مبسوطتين أي الأصابع، والسابعة والأربعون كونهما مضمومتي الأصابع في الجلوس بين السجدتين، وكذا أي يضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع في التشهد الأول والثاني، إلا أنه يسن في حقه أن يقبض من يده اليمنى الخنصر والبنصر
من يده
إلا أنه يسن في حقه أن يقبض من يده اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامهما مع الوسطى، وهذه الثامنة والأربعون. والتاسعة والأربعون كونه يشير بسبابتها أي اليمنى عند ذكر الله تعالى، والخمسون كون اليسرى مضمومة الأصابع، والحادية والخمسون كون أطراف أصابعها نحو القبلة، والثانية والخمسون كون أطرافها والثانية والخمسون الإشارة بوجه نحو القبلة في ابتداء السلام، والثالثة والخمسون التفاته يمينا وشمالا في تسليمه، والرابعة والخمسون نيته به أي السلام الخروج من الصلاة، والخامسة والخمسون تفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، والسادسة والخمسون الخشوع هو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف. تنبيه: إن اعتقد المصلي الفرض سنة أو السنة فرضا أو لم يعتقد شيئا لا فرضا ولا سنة وأداها مشتملة على الشروط والأركان والواجبات وهو يعلم أن ذلك كله من الصلاة أو لم يعرف الشرط من الركن فصلاته صحيحة خاتمة، إن ترك شيئا ولم يدري أفرض هو أم سنة لم يسقط فرضه للشك في صحته.
أما سنة الأفعال يعني تسمى الهيئات، تفرق بين سنن الأقوال وسنن الأفعال، الأفعال تسمى الهيئات لأنها من هيئات الصلاة. وهل هي 45 أو 55؟ العد يختلف باختلاف الضم والفرد والإفراد، ولا يهم سواء كان 45 هيئة أو 55 هيئة أو أكثر أو أقل، المهم أن الإنسان يعرف هذه الهيئات. رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام هذه واضح، هكذا كونهما مبسوطتين، هكذا بعض الناس يكبر تكبيرة الإحرام هكذا الله أكبر، ليش؟ بعض الناس هكذا، لا هكذا السنة. كونهما مضمومتي الأصابع عند الإحرام بالصلاة، لا طيب مبسوطة مو الشكل، مضمومة مو الشكل، رفعهما كذلك مو الشكل. الخامسة كونهما كذلك عند الرفع منه، أي رفع من الركوع بنفس الطريقة. حطهما عقب ذلك، حطهما يعني وضعهما هكذا، وضع اليمنى على الشمال، وفيها ثلاث صور. الأولى وضع اليمين على الشمال كف على الكف، والثانية القبض، الثالثة وضع اليد اليمنى على الرسغ اليد اليسرى. ثلاث هيئات وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال جعلهما أي يديه تحت سرتي، لحديث أبي داود، عند أبي داود حديث أورده من طريق علي، إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. زيادة تحت السرة ضعيفة، ولكن هو المذهب عند الحنابلة والحنفية، هو المذهب عند الحنابلة والحنفية. والقاعدة المضطردة عند الإمام أحمد وعند أبي حنيفة رحمهم الله أنهما يتركان القياس إذا ورد الحديث الضعيف، وإلا فإن القياس يقتضي أن الإنسان لا يضع يده على موضع قذارته، وإنما يضع على قلبه موضع مملكته مثلا. لكن الحديث قد ثبت عند البخاري أنه كان يضع يمينه على ذراع شماله، وهذه الصورة لا تتم تحت السرة إلا بالانحناء، والانحناء مبطل للرفع للقيام، فدلنا على أن الثابت هو ليس تحت السرة. على كل حال الأمر واسع، لو وضعه تحت السرة أو فوق السرة أو على الصدر، لكن السنة فوق على الصدر كما هو مذهب الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قوله جعلهما تحت سرته، التاسع نظره إلى موضع سجوده، ينظر بعينيه إلى مكان الذي يضع فيه جبهته. ثم قال الجهر بتكبيرة الإحرام. الجهر بتكبيرة الإحرام يعني يسمع نفسه والإمام يسمع الناس، الله أكبر، والإمام الله أكبر هكذا. ثم الحادية عشر ترتيل القرآن، سواء كنت إماما أو مأموما منفردا ترتل القرآن في السرية في الجهر. بعض الناس وأنا منهم الله يتجاوز عني وعنكم، يعني إذا كان في السرية نقرأ هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، ما نرتل، هذا ترك للسنة. السنة أن الإنسان يرتل جهرا كان أم خافتا، واضح، يرتل القرآن. الثانية عشر تخفيف الصلاة إن كان إماما، لكن مع الحفاظ أو مع السير الأضعف الذي يمكنه إدراك الركوع والسجود، ما هو بسرعة يكبر حتى أن كبار السن لا يستطيعون إدراكه. تخفيف الصلاة بقدر ما يتم به الواجبات. الثالثة عشر الإطالة في الأولى، في الركعة الأولى، تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، الثانية أطول من الثالثة وهكذا. الرابعة عشر التقصير في الثانية. الخامسة عشر تفرقته بين قدمي قائما يسيرا، هذا القدم وهذا القدم لا يضمهما، إن ضمهما أحيانا جاز، لحديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود بإسناد صحيح أنه كان يصف قدمي ويصلي، لكن هذا في النافلة ولم يرد في الفرض. الأصل في السنة أن الإنسان إذا قام يفرق بين قدميه. بكم مقدارا يفرق؟ بعض الناس يفتح هكذا بحري، لا، يفتح قدميه بحيث يكون قدمه اليمنى بإزاء كتفه الأيمن وقدمه الأيسر بإزاء كتفه الأيسر. قال بعد ذلك: تفرقة بين قدميه قائما يسيرا، ثم قبض ركبتيه بيديه، يعني هكذا يمسك الركبة هكذا، هكذا يمسك الركبة هكذا، يقبض قبضا، مو يضع وضعا، يقبض قبض. بعض الناس يحط يده الشكل، هذا غلط. السابعة عشر: كون يديه مفرجة إلى أصابع في ركوعه، يقبض هكذا مفرجة إلى أصابع، هكذا مو هكذا. قال: مد ظهره فيه، أي في ركوعه مستويا، يعني لا يركع هكذا، يركع هكذا. بعد ذلك قال: يجعله المصلي رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفعه. وهذا في جميع الهيئات، في القيام لا ترفعه ولا تخفضه، وإنما هكذا حتى تنظر لموضع السجود. في الركوع كذلك، في الجلسة بين التشهد كذلك، في الجلسة بين السجدتين كذلك. ثم قال: مجافات عضديه عن جنبيه. هذه أيضا مهمة جدا، ينبغي إذا سجد أن لا يجعل العضد لاصقا في جدار الصدر، إنما يفرق. هذا يتصور للمنفرد والإمام. أما المأموم فيبعد العضد عن الجنب بقدر ما يقدر بحيث لا يؤذي جاره. مجافات عضديه. البداءة في سجودي بوضع ركبتيه. إذا أراد أن يسجد، هل يضع ركبتيه أولا أو يضع يديه أولا؟ قد جاء هذا عن الصحابة وجاء هذا عن الصحابة. قد يقول قائل: ما دام جاء هذا عن الصحابة، بعضهم يضع ركبتيه أولا، بعضهم يضع يديه أولا، فماذا نفعل بحديث إذا برك أحدك إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير؟ نقول: ما دام ثبت عن الصحابة وضع اليدين قبل الركبتين ووضع الركبتين قبل اليدين، ولم ينكر بعضهم على بعض، فذلك يدلنا أنهم فهموا أن النهي عن كيفية الهبوط لا عن تقديم الأعضاء. لا يبرك كما يبرك البعير، أي لا يلقي بنفسه إلقاء هكذا، وإنما ينزل الهوينة، سواء وضع ركبتيه أولا ووضع يديه أولا. فالبحث بعد ذلك فيما بحثه الإمام الطحاوي، هل ركبتي البعير في يديه أو في رجليه، هذا بحث طويل لا طائل تحت. المقصود أن الإنسان يسجد ينزل الهوينة، لا ينزل على ركبتيه بقوة فيؤلم الركبتين، ولا على يديه بقوة فيؤلم الرسغين، هذا المقصود. والذي يظهر الله أعلم أن يضع يديه قبل ركبتيه الأمر واسع، أو ركبتيه قبل يديه واسع، لكن المذهب عند الحنابلة وضع الركبتين قبل اليدين. قال: ثم يديه ثم جبهته وأنفه. ثم قال: تمكينه وتمكين أعضاء السجود من الأرض. تمكين عرفنا معناه. وأيضا قال: مباشرتهما اليدين والجبهة، بأن لا يكون ثم حائل متصل بمحل السجود سوى الركبتين، فيكره في حقه أن يباشر بهما، يعني لا تكشف ركبتين عشان تباشر الأرض. ثم قال: مجافات عضديه عن جنبيه، يعني في حال الجلوس بين السجدتين أو في حال السجود كما مر. عضديه عن جنبيه، مجافات بطنه عن فخذيه. لما تسجد ما تجعل فخذيك يلاصق بطنك، حاول تمتد قليلا. قال: تفريقه بين ركبتيه، أي في حال السجود. إقامة قدميه، إقامة القدمين هكذا في السجود، جعل بطون أصابعهما على الأرض هكذا، مو يرفعهم أو يتكئ. كون أصابعهما في السجود مفرقة. وضع يديه حذو من منكبيه، يعني وقت السجود حط يدينه في إزاء المنكبين، وين المنكب يحط يدينه. لو أخرهم قليلا قدمهم قليلا، السجود صحيح لكن السنة كون كل واحدة من يديه مبسوطة في حال السجود، مو هكذا مبسوطة. قال كون كل واحدة من يديه مضمومة الأصابع، مو هكذا، هكذا في السجود. كون أصابعهما موجهات، موجهات كون أصابعهما أصابع اليدين موجهات إلى القبلة، مو هكذا يسجد ولا هكذا، لا هكذا إلى القبلة. رفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، إذا قام من السجود يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه. لكن لو رفع ركبتيه قبل يديه للحاجة، مثل حالتي إذا كبر الإنسان سنه ما يقدر يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه، يحتاج يرفع ركبتيه أولا ليخف الوزن عليه ثم يرفع رأسه، يجوز. قيامه على صدور قدميه، وهذا أيضا للقادر، قيامه كذلك للركعة الثالثة، قيامه كذلك للركعة الرابعة، اعتماده على ركبتيه بيديه في نهوضه، الافتراش في الجلوس بين السجدتين، وقد بينا صورة الافتراش. الافتراش في التشهد الأول بينا صورته. التورك في التشهد الثاني، ما معنى التورك؟ التورك له ثلاث صور، له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يدخل القدم الأيسر تحت فخذ الأيمن ويجلس على أليته اليسرى وينصب اليمنى. الثاني أن يجعل القدمين إلى اليمين ويجلس على أليته اليسرى. الثالث أن ينصب اليمنى ولا يجعل أطراف أصابع قدمه إلى القبلة بل إلى عكس القبلة، ويدخل الساق اليسرى بين الساق وفخذ الأيمن. هذه ثلاث صور للتورك. قال ووضع اليدين على الفخذين، هنا له أيضا ثلاث صور، انتبه. وضع اليدين، هذا الآن الفخذ وأنت جالس للتشهد فتضع يديك على فخذك، وهناك الصورة الثانية تضع يدك على ركبتك، وهناك الصورة الثالثة الجمع بين الفخذ والركبة. الوضع على الفخذ ورد وهو المذهب، وضع اليد على الركبة ورد، وأما الجمع بينهما فلم يرد، فتكون إحداثا لصورة ثالثة لا أصل لها، فانتبهوا. إما تحط يدينك على فخذيك هكذا تشوف وين، وإما تقدم هكذا وتمسك ركبتيك، أيوة أمسك ركبتيك حط على يدي فخذيك بس، أما الجمع بينهما فلا. قال ووضع اليدين على الفخذين وكونهما مبسوطتي الأصابع، هكذا مبسوطة الأصابع مو مضمومة، مبسوطة الأصابع مضمومة الأصابع، شوف مضمومتي الأصابع في الجلوس بين السجدتين، مضمومتي الأصابع في التشهد الأول والثاني، هكذا المذهب عند الحنابلة، مضمومة الأصابع في الجميع. إذن في المذهب الحنابلة الأصابع مضمومة في الجميع إلا في الركوع بس، ولكن ثبت في رواية أخرى عن الإمام أحمد وثبت فيه الحديث أنه كان يفرق بين أصابعه في التشهد والجلوس بين السجدتين، يفرق بين أصابعه بين في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والثاني، ويقبض اليمنى كما سيأتي. قال إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر، هذا الخنصر، يقبض الخنصر بكسر الخاء والبنصر بكسر الباء، ويحلق إبهامه مع الوسطى، هذا التحليق، شوف هذا التحليق، عرفتم الصورة؟ وهذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه 53، هذه تسمى 53، روايتان عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويشير بسبابتها، هذه الإشارة بطريقة المذهب هكذا، ويشير بسبابتها. عند ذكر الله تعالى، قوله عند ذكر الله هذا هو المذهب. وفي رواية الإمام أحمد عند الدعاء بها. شو الفرق بين هذه وهذه؟ الذي يظهر لا فرق، لأن المقصود بذكر الله أي في كل جملة من جمل الدعائية في التشهد والصلاة والدعاء. فأنت تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله. لذلك كان ابن عباس يسميها إيش؟ الدعاء. لا، ابن عباس يسميها الدعاء أو الدعاء. ولذلك سنة للخطيب إذا دعا يوم الجمعة أن يدعو هكذا، اللهم اللهم، يرفع سبابته مو يرفع يده. طيب، قال الإشارة، وين وصلنا؟ نسيت ترى، أو دخت
خمسون.
ها؟
خمسون.
صفحة كم؟
145.
145، نعم. كون اليسرى مضمومة الأصابع، ويشير بسبابتها، وكون اليسرى مضمومة الأصابع هكذا، قلنا كون أطراف أصابعهما نحو القبلة هكذا، وقلنا الرواية جاء في الحديث هكذا أيضا. والإشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء السلام، يعني لما يجي يبتدي يسلم ما يبدأ يحرك هكذا ثم يسلم، لا، هكذا يقول السلام عليكم، فيبدأ السلام مع الفعل، هذا مقصوده. والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه. الالتفات سنة، ما هو فرض ولا واجب. ونيته به أي الخروج من الصلاة. طيب، هنا النية هذه السنة، لماذا يسلم؟ لا يسلم، انتبه، شو الفائدة من النية؟ النية موجودة في الصلاة، لا، هذه نية خاصة. يعني كأنه يقول لك لما تجي تسلم ما تنوي السلام على فلان اللي بجنبك، لا، تنوي الخروج من الصلاة، هذا مقصوده. واضح؟ يعني لا تغير نيتك تقول عشان فلان جالس جنبي يقول السلام عليكم السلام عليكم، لا، هذا مقصود. قال وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، إذا خلصت الصلاة تبي تتحول من القبلة فتتحول من جهة الشمال أكثر من اليمين، هذا مقصوده. سواء كنت إماما أو منفردا، إذا أردت أن تتحول، أنت منفرد تبي تقوم، تقوم من أي جهة؟ من الشمال في أكثر الأحوال، ويجوز من اليمين في بعض الأحوال. ثم قال والخشوع، يعني الخشوع معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف. حقيقة أن الخشوع تفسيره باللفظ صعب، لكن كما قال المصنف يظهر بسكون الأطراف ظاهرا، وحقيقته حضور القلب مع المعاني. حقيقة الخشوع حضور القلب مع المعاني. ثم نبه بأن لا يلزم أن المأمومين العوام يعرفون هذا الركن وهذا سنة وهذا فرض، ما يلزم، المهم أن يصلوا كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبين أن من ترك شيئا ثم شك هل ترك فرضا أو واجبا، سنة أو مستحب، إذا كان قد انتهى من صلاته لا يلتفت إلى الشك، لأن القاعدة الشرعية أن الشك بعد الفعل لا يلتفت إليه. توضيت، غسلت مثلا، استنجيت، قمت، بعدين شكيت نزل شيء ولا ما نزل، لا تلتفت إليه. توضيت بعدين، بعد ما طلعت خلصت الوضوء جاءك إبليس قال غسلت وجهك ولا ما غسلت، لا تلتفت إليه. صليت بعد ما سلمت جاءك إبليس قال لك ها ترك ما قريت التشهد، لا تلتفت إليه. متى يلتفت إلى الشك؟ إذا كنت في الشيء، يعني أنت الحين قاعد تتوضأ ولما جيت تمسح راسك شكيت أنا غسلت يدي ولا، على طول تروح تغسل اليمين والشمال ثم تمسح، انتهت الإشكالية. نعم، نخلص ما يكره للصلاة.
قال قال رحمه الله: فصل يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة فيما تسن فيه السورة بعدها وتكرارها أي الفاتحة لأنها ركن، وفي إبطال الصلاة بتكرارها خلاف فكره لذلك، والتفاته في الصلاة، ومحل الكراهة إذا كان الالتفات بلا حاجة كخوف ومرض، والمراد بالالتفات الذي يكره ولا تبطل به الصلاة إذا لم يستدر بجملته ويستدبر القبلة. ويكره للمصلي تغميض عينيه لأنه مظنة النوم وحمل مشغل له عن الصلاة، لأن ذلك يذهب الخشوع، وافتراش ذراعيه حال كونه ساجدا، والعبث والتخصر وهو أن يضع يديه على خاصرته، والتمطي لأن ذلك يخرجه عن هيئة الخشوع، وفتح فمه ووضعه فيه شيء لا في يده نص عليه، واستقبال صورة منصوبة لأنه يشبه سجود الكفار لها. وفي الفصول: يكره أن يصلي إلى جدار فيه صورة متماثل لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان والأصنام، وظاهره ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظر إليها، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، وأنه لا يكره إلى غير منصوبة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، ولا سجود على صورة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، ولا صورة خلفه في البيت خلافا لأبي حنيفة في إحدى روايتيه، ولا فوق رأسه أو عن أحد جانبيه خلافا لأبي حنيفة رحمه الله انتهى. واستقبال وجه آدمي وفي رعاية أو حيوان غيره، والأول أصح، واستقبال متحدث لأن ذلك يشغله عن حضور قلبه في الصلاة، واستقبال نائم في الفرض والنفل ونار مطلقة، واستقبال ما يلهيه أو أن ينظر في كتاب، واستقبال كافر، وتعليق شيء في قبلته لا وضعه في الأرض، وأن يصلي وبين يديه نجاسة أو باب مفتوح، قاله في المبدع، ومس الحصى لقوله عليه السلام في حديث أبي ذر مرفوعة رضي الله عنه مرفوعة: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه أبو داود بلا عذر. وتسوية التراب بلا عذر، ويكره له تروح بمروحة
بمروحة اسم آلة
ويكره له تروح بمر
بالذات درست الصرف فما لك عذر، لو غيرك تمشي. نعم
أحسن عليك. ويكره له تروح بمروحة ونحوها فلا حاجة بلا حاجة لأنه من العبث، وفرقاعة أصابعه وهو في الصلاة، وتشبيكها وهو في الصلاة، ومس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه ونحوه. ومتى كثر ذلك أي مس الحصى وتسوية التراب والتروح ونحوها عرفا أي في العرف فلا عبرة بالثلاث بطلت صلاته. ويكره له أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة، وأن يمسح فيها أي في الصلاة أثر سجوده، وأن يستند إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام، إنما يكره إذا كان بلا حاجة إليه، فإن استند المصلي بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت صلاته إن لم يكن عذر. وحمده أي حمد المصلي إذا عطس أو وجد ما يسره. ويكره استرجاعه أي أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إذا وجد ما يغمه، قال في الإنصاف: لو عطس فقال الحمد لله، أو لسعه شيء فقال بسم الله، أو سمع أو رأى ما يغمه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أو ما يعجبه فقال سبحان الله ونحو كره ذلك.
هذه المكروهات كلها لأنها إما لم ترد وإن كان مباحا، أو لأنها تخالف هيئة الصلاة. فالاقتصار على الفاتحة مثلا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية والثلاثية، وتكرار الفاتحة ما وردت، فلماذا تكررها؟ أما تكرار الآية فلا بأس، لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح حتى أذن الفجر وهو يقرأ آية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والتفاته في الصلاة هذا التفات الثعلب، والقاعدة المضطردة أن مشابهة أفعال الحيوانات في الصلاة كلها مكروهة، أن مشابهة أفعال الحيوانات كلها مكروهة، مثلا التفات كالتفات الثعلب، روغان كروغان الثعلب بالعينين مثلا، أو نقر كنقر الديك، أو بروك كبروك الإبل، أو إقعاء كإقعاء الكلب عزكم الله، وهذا نحو ذلك. الأحاديث في هذا الباب كثيرة، احفظ القاعدة ترتاح. ويكره للمصلي تغميض عينيه لأنه مظنة النوم اكتب، ولأنه خلاف السنة، وحمل مشغل له عن الصلاة لأن ذلك يذهب الخشوع. أجل كلنا صلواتنا الحين مكروهة عشان الهواتف في جيوبنا مشغلة، عشان كذي لا تحطه إلا صامت ولا هزاز، هزاز يشغل فتكون صلاتك كلها مكروهة. ليش تدخل نفسك فيك؟ من أذكى الناس الذين رأيتهم شخص ما شاء الله من طلاب العلم لا ينزل ومعه الهاتف أبدا، يضع هاتفه إما في بيته أو في السيارة ثم يدخل المسجد. فقلت له لماذا؟ قال من المكروهات. قلت صدقت، من المكروهات. قال وافتراش ذراعيه حال كونه ساجدا، هكذا يعني يضع الذراع هكذا كامل على الأرض، هذا مكروه لأنه مشابه لافتراش السبع والعبث والتخصر والتمطي، تمطط في الصلاة. ومن هذا أيضا فتح المجال للتثاؤب، أغلق لا تترك مجال للتثاؤب، وفتح فمه ووضع فيه شيئا، واستقبال صورة، استقبال الصورة من مكروهات الصلاة وهذا لا شك فيه. وأبو حنيفة رحمه الله شدد في هذا الباب فجعل استقبال أي صورة وأي شيء من مكروهات الصلاة، لكن المذهب أن استقبال صورة منصوبة يشبه سجود الكفار فيكره لذلك. وهكذا لو كان في جدار لما فيه يتشبه بعبادة الأوثان والأصنام، وظاهره ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظر لي. أما أبو حنيفة فقال إذا كانت صغيرة فلا عبرة بها. مثال ذلك، أنت تصلي وشخص لابس قميص وهذا القميص فيه صورة، لكن هذه الصورة لا تظهر إلا عند التمعن فتكون صلاتك مكروهة. هذه من أمثلة هذه المسائل. واستقبال وجه آدمي ليش مكروه؟ لأنه يشغلك. وفي الرعاية أو حيوان غيره، أي غير الإنسان غير الآدمي، والأول أصح، يعني استقبال وجه الآدمي هو المكروه. واستقبال متحدث حتى لو كان وجهه مو بلك لكن يتكلم يكره أن تجعله أمامك. ونائم ليش النائم؟ قالوا لأنه لا يأمن أنك إذا سجدت أن يرفع قدمه ويضربك، هو ما يدري، هذا وجه كراهته، أو يخرج منه صوت وريح فيضحكك في الصلاة. ونار حتى المبخرة، كره الإمام أحمد وضع المباخر في مستقبل المسجد ولو شمعة. لماذا؟ اكتب لما فيه من التشبه بالمجوس. واستقبال ما يلهيه أو أن ينظر في كتاب، استقبال كافر وتعليق شيء في قبلته لا وضعه في الأرض، كره الإمام أحمد تعليق أي شيء في قبلة المسجد حتى لو كان ذكرا، انتبهوا. لذلك الأذكار تعلق خلف المسجد ما تعلق في أمام المساجد والمصلين. ومس الحصى، ومس الحصى، طبعا مس الحصى إن كان لأجل عده أو لعب به هذا لا شك أنه مكروه، فإن زاد بطلت الصلاة. لكن كان مس الحصى لأجل تسويته حتى يتم الركوع والسجود فهذا لا بأس به. أما هذا الحديث فحديث ضعيف جدا، لكن يغني عنه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليمسح مرة أو مرتين ولا يعود. وتسوية التراب بلا عذر يكره، لكن إذا كان لعذر ما في بأس. وتروح بمروحة، يعني صلاة طويلة وقام أخذ المروحة قام يروح على نفسه، أو يجيب الجهاز للمروحة، المروحة هذه اللي موجودة في عند الأسواق تباع الصغيرة توضع في اليد، مكروهة. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، صلي هالشكل مثلا، أو هو يصلي يفرق أصابعه مكروه. ومس لحيته هكذا، ومتى كثر ذلك أي مس الحصى وتسوية التراب والتروح عرفا أي في العرف بطلت صلاته. المذهب أن الذي يبطل الصلاة هو أن يكون العمل في العرف دالا على أن الرجل ليس في الصلاة، واضح؟ مثلا في عرفنا اليوم أن الإنسان اللي يعدل غترة هالشكل ويسوي هالشكل اللي يطالع فيه يقول هذا قاعد يسوي شنو غترته، إذن صلاته باطلة، صلاته باطلة. هذا معنى المذهب. وفي رواية الإمام أحمد أن العبرة بثلاثة أفعال متتالية في ركن واحد، يعني مثلا إنسان وهو قائم مسك لحيته، بعد شوية مسك لحيته، بعد شوية مسك لحيته، بطلت صلاته. وعندي أن التحديد بالثلاث أقرب، لأن الشرع علق أحكاما كثيرة على الثلاث، والعرف معتبر لا شك أن العرف معتبر. ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، ما تجيب لك سجادة صغيرة خاصة حق السجود، أو تجيب لك قطعة طين أو شو يسمى الحجر هذه، نسيت اسمها، مثل أحجار الشيعة، ما ينبغي أن الإنسان يسجد عليه، لأن هذا من خصائصه. وأن يمسح فيها في الصلاة أثر السجود، وأن يستند إلى جدار ولو محتاجا، ولو إيش محتاجا لمشقة القيام. أما إذا كان بلا حاجة فإن الصلاة باطلة. وحمده إذا عطس لا إذا عطس لا يحمد الله عز وجل، ليش؟ لأنه في شغل مع الله، فلا يلتفت إلى خاصة شغله وإن كان واردا. فإن قال قائل: لكن رجلا عطس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي في الصحيحين، فقال الحمد لله فشمته معاوية، فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه. الظاهر والله أعلم أن هذا كان يعني جائزا، لأنه من الذكر الذي لا يجوز ومخاطبة الناس، أو الخروج عن الذكر المخالف لأذكار الصلاة، مثل إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا ليس من أذكار الصلاة، مثل لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا ليس من أذكار الصلاة. أما الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، لو رأى المصلي شيئا في صلاته فكبر، هذا من أذكار الصلاة، فلا يكون ذلك مكروها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تفضل. لا يجوز أن نلبس أبناءنا ألبسة تشابه الحيوانات، مثلا صورة الدب تلبسها على ولدك أو على بنتك مثلا، أو النمر ما يجوز، أو الفار ما يجوز، بالعكس ينبغي أن ننبههم أن الله كرمهم، الله نزههم، ولقد كرمنا بني آدم. نعم تفضل. عندي سؤالان. أيوة، هذا قول عند الحنابلة، والقول الآخر أنه لا سلام له، وهو الصواب، الصواب أنه لا سلام له. لا لسجود الشكر ولا لسجاد التلاوة. نعم. نعم. شو الرواية؟ اذكر الرواية لأن ما يحضرني لفظ الحديث. ما تذكرها؟ طيب دورها ونعود إليك. تفضل. لا لا بنفس الصلاة استمر معك. ما التفت؟ وين التفت؟ حتى لو التفت ما دام أنه ما ترك استقبال القبلة ما يضر. إذا التفت بوجهه فقط ما يضر يكمل. نعم نعم. هذا الحديث ينهى عن عقبة الشيطان أن الإنسان يبعد قدميه ويجلس على إليتيه في بينهما. واضح؟ اجلس، أعطني ظهرك، لا أبعد يديك، أبعد يديك، أبعد قدميك أقصد، أبعد بعد 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 بعدهم بعدهم كلش كلش. اجلس على إليتيك، هذه صورة إيقاعة الشيطان. واضح؟ أما انصب انصب قدميك انصبه، لا اثنينهم اثنينهم، لا اثنينهم انصبهم إلى جهة القبلة. أما هذه وردت عن ابن عباس وثبتت، وبناء على ذلك فلا ينبغي تفسير حديث ابن عائشة بهذا. وضحت؟ نعم. تفضل يا شيخ أحمد. قضاء إيش؟ نعم سيأتي في صلاة الجماعة. نعم تفضل. لا المقصود بعد السلام ينصرف إلى أي جهة؟ إلى اليمين أو للشمال؟ الأكثر في الشمال أفضل، لحديث ابن عباس ابن مسعود. نعم تفضل أبو أحمد. أنت اجلس، خليك جالس. أنت تقوم للصلاة؟ طيب خليك قائم، اجلس. الله أكبر. أيوة نزل رأسك، نزل رأسك بعد قدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع تنزل رأسك. هذا السجود في حال عدم المقدرة على السجود إلى الأرض، يدين هكذا. نعم نعم تفضل. لذلك أنت تعلم الاقتداء بالإمام، سيأتي معنا هذا، سيأتي معنا في الاقتداء بالإمام. تعلم. إذا كان أنا بسألك سؤال، إذا كنت أنت في فريق عسكري وكان قائدك سريع لازم تسرع معه، كان بطيء لازم تبطي معه، فأنت لازم تتعلم كيف تقتدي بالإمام. إن كان إمامك الحمد لله رب العالمين أنت تقول الحمد لله رب، إذا كان إمامك الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين، ما في إلا كذا. ها؟ إيش؟ ما في إشكال، لكن إذا كان الإمام لا يلتزم فأنت لأجل المتابعة تترك السنة. نعم سلام. عاد شو نسوي مع الناس؟
طبعا مو في المساجد، برا المساجد المصلى.
ما نلحق صحيح. لا بعض الناس يقرأ بنفس واحد. أنا مرة صليت في الأحمدي خلف الإمام الله يغفر لنا ولا قرأ الفاتحة بنفس واحد سلمت وخليته شو أسوي؟ ما قدرت أكمل معه. لا ما تصح صح. نعم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.